الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشوكاني رحمه الله: وقد وردت بذلك آثار الأحاديث ضعيفة التي تقدمت، ففي جزء هلال الحفار من طريق معتمر بن سليمان عن أبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل من حصفه حصى فيسبح به إلى نصف النهار، ثم يرفع فإذا صلى أتى به فيسبح حتى يمسي. وإذا سافر كيف يعمل بهذا الزنبيل؟ يحمله معه أو يجمع من الطريق؟ كل ما صلى في مكان يجمع له زنبيل. هذا الحديث أو هذا الأثر في سنده جهالة، في سنده مبهمون، فهذا لا يصح، وقد ضعفه أو بين كلام أهل العلم في تضعيفه الشيخ بكر أبو زيد في كتابه تصحيح الدعاء. قال: وأخرجه الإمام أحمد في الزهد. قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبيد عن أمه قالت: رأيت أبا صفية رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان خازنا، قالت: فكان يسبح بالحصى. لا يصح حديث أبي صفية، لا يصح، فيه مبهمون ومجهولون. وأخرج ابن سعد عن حكيم بن الديلمي أن سعد بن أبي وقاص كان يسبح بالحصى، وهذا أيضا لا يصح، لأن حكيم بن الديلمي لم يدرك أحدا من الصحابة، فهو منقطع انقطاع شديد. وقال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا عبد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن جابر عن امرأة خدمته، من هذه المرأة؟ الله أعلم، مبهمة. عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب أنها كانت تسبح بخيط معقود فيه، وهذا ضعيف. وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن أبي هريرة أنه كان له خيط فيه 1000 عقدة فلا ينام حتى يسبح، وفيه مجاهيل، ومنهم نعيم بن المحرر لا يعرف، فلا يصح عن أبي هريرة. وأخرج أحمد في الزهد عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان لأبي الدرداء نوى من العجوة في كيس، فكان إذا صلى الغداء أخرجها واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفدهن، وهذا أيضا لا يصح. القاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من أبي الدرداء فهو ضعيف. وأخرج ابن سعد عن أبي هريرة أنه كان يسبح بالنوى المجموع، وتقدم أيضا أنه لا يصح عن أبي هريرة. وأخرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق زينب بنت سليمان بن علي عن أم الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جدها عن علي رضي الله عنه مرفوعا: نعم المذكر السبحة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: موضوع، كما في السلسلة الضعيفة برقم 83. وقد ساق السيوطي آثارا في الجزء الذي سماه المنحة في السبحة. والسيوطي رحمه الله في باب التأليف بحر، فكتبه ورسائله كثيرة جدا، يؤلف في أشياء قبل أن تقرأ فيها تتصور أنك لا تجد فيها أدلة، وإذا به يجمع فيها جزء، لكنه يجمع فيها ما هب ودرج من الآثار والأقوال الضعيفة والأحاديث الموضوعة. قال: وهو من جملة كتابه المجموع في الفتاوى. وقال في آخره: ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة، بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها، انتهى. وهذا فيه نظر، فليس بصحيح، فإن السبحة متأخرة ولم تكن في عهد السلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فإذا كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام ولا أحد عن أحد من أصحاب القرون المفضلة، فإذا هي محدث من المحدثات وبدعة من البدع، لا دليل يدعمها من كتاب ولا سنة ولا أثر عن الصحابة. قال بيان أن ذكر الله يتضاعف ويتعدد بعدد ما أحال الذاكر على عدده. وفي الحديثين الآخرين فائدة جليلة، وهي أن الذكر يتضاعف ويتعدد بعدد ما أحال الذاكر على عدده، وإن لم يتكرر الذكر في نفسه فيحصل مثلا على مقتضى هذين الحديثين لمن قال مرة واحدة سبحان الله عدد كل شيء من التسبيح ما لا يحصل لمن كرر التسبيح ليالي وأياما بدون الإحالة على عدد. وهذا مما يشكل على القائلين أن الثواب على قدر المشقة المنكرين للتفضل الثابت بصرائح الأدلة. وما جاء من العبادات في باب الأذكار فإن ثوابها على عددها، ولم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم بأعداد معينة إلا لشيء أراده الله جل وعلا، فلا يقول يعني كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، تأتي أنت تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر خمس مرات، لا، الذي يفعل هذا لا ينال أجر عمل السنة وثواب من فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وقد أجابوا عن هذين الحديثين وما شابههما من نحو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره، ليس له أجر الصائم ولكن له مثل أجره، من عزى مصابا كان له مثل أجره، أما الأول فهو حديث صحيح، وأما الثاني من عزى مصابا كان له مثل أجره فهو حديث رواه ابن ماجة وهو حديث ضعيف، كما بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. قال بأجوبة متعسفة متكلفة أو متكلفة. انتهينا من هذا الباب، وأن السنة أن يسبح المسلم بيده اليمنى بيمينه كما في حديث عبد الله بن عمرو. وأما ما جاء من التسبيح بالنوى أو الحصى فلم يثبت في ذلك شيء، لا مرفوع ولا موقوف، وعلى هذا فالتسبيح بالحصى أو بالنوى بدعة من البدع، وقياس السبحة على ذلك أشد منه، فإن الأحاديث الضعيفة لم تأتي في السبحة، جاءت في الحصى والنوى وهي ضعيفة، فالقياس عليها قياس على أصل لا يصح، فهي بدعة منكرة.